قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه، لا أحصي ثناء عليه، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الليلة على موعد مع موضوعات كثيرة، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على استقصائها، فإن حقوق إخواننا عظيمة علينا، وما يصح أن نمر على رسائلهم مرور الكرام أو يعني مرورا عابرا، وإنما يصح أن نعرف لهم قدرهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيث قلوبنا أجمعين بما أغاث به قلوب عباده الصالحين، ومن عليهم بنداوة الإيمان، ومن عليهم بنقاء الصدور. اللهم فاسلل سخيمة قلوبنا، واجعلنا قلوبا صالحة نقية طاهرة في سبيلك يا أكرم الأكرمين، ولا تجعل في عملنا شيئا لأحد سواك، وكن لنا أبدا ما أحييتنا ولا تكن علينا. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تدعنا في سكرة، نعوذ بعزتك أن نكون بك من المغرورين. اللهم إنا نجعل توكلنا عليك، اللهم إنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، فنزل ونخزى يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة، قد يتصور كثير من الناس أننا عندما نتحدث في الأمور العامة نتحدث عن متابعة لأحداث، حاشا لله، بل أقول حاشانا كعباد لله أن نفعل هذا، أن تكون المسألة متابعة إخبارية أو متابعة للأحداث. لا أبدا، لو كان الأمر كذلك ما تعرضنا لشيء مما يقع بأمتنا، وإنما الأمر مدارسة لشأن أمتنا، لما سيحدث غدا، لما سيحدث اليوم، لما سينزل بالمسلمين. في الأسبوع الماضي أشرت إشارة عابرة في أقل في يعني ربما كانت ثواني، يعني أقل من دقيقة الحقيقة، لأن المؤتمر كان منعقدا، كان ينعقد مؤتمر خطير، وأنا أكلم المسلمين أصحاب السجدات، أصحاب الذكر، أصحاب التسبيحات، أصحاب التلاوة، أصحاب العقيدة، أصحاب الإيمان، أصحاب الذين يعرفون أن الإسلام أمانة الله في أعناقهم. كان ينعقد في الأسبوع الماضي مؤتمر في مصر في شرم الشيخ عن مياه النيل. هذا المؤتمر جمع الدول التي هي في حوض النيل منذ هطول الأمطار وسير المياه حتى يصل إلينا هنا، كلها دول إفريقية، طبعا على رأسها إثيوبيا، ومنها أوغندا وتنزانيا وبوروندي ورواندا، ويعني دول إفريقيا التي تمر بها قطرات المياه التي تنزل من السماء ثم تسافر رحلتها عبر هذه البلاد، ثم السودان، ثم مصر، حتى تصل إلى المصب. هذا المؤتمر أيها الإخوة قلنا إنه مؤتمر خطير، وإن أصابع اليهود كانت تلعب في داخل قاعة المؤتمر، وهذا الكلام منشور، نشر يعني في وقتها في كل صحف العالم ما عدا صحفنا. فقط، صحفنا فقط هي التي لم تنشر. وأنا الحقيقة يعني عندما أقول هذا أقوله وأنا أقول إننا كمن يغمي عينيه عن حقيقة الدنيا كلها تتحدث فيها. يعني الدنيا كلها يوم الاثنين الماضي كانت تتحدث عن أن أصابع الصهاينة تلعب داخل مؤتمر، داخل قاعة مؤتمر ليست موجودة فيه. ولكي أقرب الصورة من إخواني، لأننا نتكلم عن أمة ستحمل السلاح وسيحمل ضدها السلاح وستجوع وستبحث عن مقدراتها. نهر النيل هذا نهر فيه آية عظمى من آيات الله. هذه المياه لا تنزل في بلاد العرب والمسلمين، لا تنزل في السودان ولا في مصر، دي تنزل في بلاد أخرى. أكثر من 80%، يعني أربعة أخماس 80% من مياه النيل، من المياه التي تأتي من نهر النيل، تنزل في بلد، تنزل أمطارا في بلد واحدة اللي هي إثيوبيا. 80% من المياه التي يشربها المصري والسوداني العربي والمسلم لا ملك لإثيوبيا أساسا، نزلت في إثيوبيا. والخمس الباقي اللي هو 20% أو أقل، يعني يمكن 15%، تنزل في بقية الدول التي ذكرتها السبعة التانيين اللي هم أوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي ونتجافيا ولا إيه، شوية دول. أمال لما هذه المياه ملك الدولة التي نزلت في أرضها المياه الأمطار، ايه اللي بيخلي مصر ويخلي السودان تدعي ان لها حقا هناك؟ ليست قوة مصر، وليست قوة السودان، وليست قوة العرب، وليست قوة المسلمين، وانما الذي حدث زمان. وارجو انكم تقدروا وتسمعوا وتحفظوا هذا الكلام يا ارباب العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشرف ما سينزل بأمته وما سيحدث معها بعد قليل، وينظر في الأمور ليعرف ما الذي سيحدث، لابد ألا نفاجأ. لحصل أنه زمان عندما كانت مصر محتلة والسودان محتلة وهذه الدول محتلة، كانت بريطانيا هي التي تحتل مصر والسودان، وكانت منابع النيل تحت سلطان استعماري احتلالي لدول أخرى مثل إيطاليا مثلا. فالمعاهدة الأولى التي نشأت بشأن شرب المية، شرب المياه التي تسقي البشر وتروي الزرع وتروي وتسقي البهائم، عقدت لا بين مصر وبوروندي ولا مصر ورواندا ولا مصر وكينيا ولا مصر وأوغندا، لا عقدت بين بريطانيا وإيطاليا. أول ما عقد بشأن مياه النيل. وهذا الكلام أرجو أن تعرفوه، أن هذه المعاهدات الخاصة بماء النيل عقدت للمصالح الاستعمارية للكفار الذين كانوا يحتلون بلاد المسلمين ويسيطرون على مقدراتهم ويمسكون بخناقهم وأعناقهم. حدثت هذه المعاهدة بين بريطانيا وبين إيطاليا، وتعددت المعاهدات كل شوية بريطانيا، لأن بريطانيا تقول لإيطاليا يعني بدل ما تحاربيني وحربك انتقلوا هم هنا، بقينا احنا لا قيمة لنا، هم يتصرفون في املاك المصب وفي املاك الـ يعني المكان الذي تهطل فيه الامطار، المنبع والمصب. فقالت لها بدل ما نتحارب انا بريطانيا وانت ايطاليا، تعالي نعقد معاهدة ثم معاهدة ثانية ثم اتفاقية ثالثة، علشان لا تحجزي هذه المياه عن طريق انك تقيمي سدود. علشان بقى انت واخدة مال البلاد دي ليه؟ واخدها عشان تزرعيها وتأخذي منها خيراتها وتأخذي منها زراعتها ومحاصيلها، وتاكلي وتشربي وتصدري وتصنعي. فحتى لا تقيمي السدود وتمنعي الماء عنا، وانا مش عارف المسلمين بيبقوا سعداء قوي لما يتكلموا في غزوة بدر عن انه ننزل عند بئر الماء فنشرب ولا يشربون، ويتكلمون عن غزوة احد لما نفذ النبي صلى الله عليه وسلم عبر طريق غير معروف ووصل الى الموقع ليكون قريبا من الماء. سعداء المسلمين بالغزوات اللي بتتكلم عن خطة النبي صلى الله عليه وسلم لمصادر الماء يومئذ، وسبحان الله لا يرون أن من السنة أن يترجموا ذلك إلى حديث عن حفاظ المسلمين على مصادر الماء في معاركهم. وأنا هقول لكم هي معارك إزاي اللي هتحصل بعد بكرة الصبح، وهتحصل السنة الجاية والشهر اللي جاي والأسبوع القادم. يعني عجيب عجيب عقلية المسلم الذي يظن أن معرفته بالإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الكلام في القديم، وإنما هي أخذ للقواعد من القديم الذي هو سنة لنتعلم أصول التفكير لنعمله على الأمر الواقع الآن. فاللي حاصل أنه نشأت هذه المعاهدات واستمرت بهذه الصورة، وكما قلت لكم بلد واحدة هي إثيوبيا تمتلك 85% تقريبا من مياه النيل. لو أنها أقامت السدود في بلادها بقصد الزراعة وبقصد الكهرباء وبقصد الصناعة وبقصد التنمية، ممكن لا مصر تشرب ولا السودان تشرب إلا بقدر الله عز وجل. في هذا الأمر الله عز وجل له آية عظيمة في القرآن الكريم احنا ساعات مش فاهمينها، مع أنها منصوص عليها في كتب التفسير وتسمي مصر بالاسم، ومنصوص عليها في معاهدات الأمم المتحدة وتسمي مصر بالاسم. يعني إيه الكلام ده؟ يقول الله تعالى أولم يروا، هم مش شايفين، ما بيبصوش ما بيشوفوش، أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، ينزل الماء في أواسط إفريقيا فنسوقه عبر الدروب حتى يصل إلى الأرض الجرز. إيه الأرض الجرز دي؟ مصر. مصر، ولذلك قلت لكم الأمم المتحدة ليه؟ قلت لكم الأمم المتحدة لأنه مصر في التصنيف العالمي هي الدولة رقم واحد عالميا، رقم واحد في نسبة التصحر، يعني في الظمأ وفي الفقر المائي. مصر رقم واحد لولا ما يسوقه الله عبر هذه الآية القرآنية أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز. من كان يعرف أن الأمم المتحدة والمنظمات العالمية سوف تحسب مصر أنها نموذج الأرض الجرز في الأرض كلها في سنة 2000 وفي 1980 و1970 وما إلى ذلك؟ من كان يدري؟ إنما الله عز وجل كان يعلم، لذلك سماه سوقا للماء إلى الأرض المتصحرة التي ستكون يومئذ هي الأرض رقم واحد في نسبة التصحر على مستوى العالم. وطبعا انتوا عارفين انه هذه النتيجة، نتيجة ان مصر هي دولة رقم واحد في نسبة التصحر، لا تأتي بناء على النظر الظاهري فقط، دول بيبحثوا في باطن الارض، يعني يبحثون في جوف الارض في المياه الجوفية ويقيسون ويعرفون فيكتبوا انه رقم واحد في نسبة التصحر هي مصر. اذا انا اصبحت امام دولة اسمها اثيوبيا مثلا عندها 85% من مية اللي بنشربها وبناكلها وبنزرع بيها وأرض هي رقم واحد في التصحر اللي هي مصر، يعني منتهى المياه ومنتهى الظمأ. العلاقة كيف تكون؟ ومشيت إيطاليا ومشيت إنجلترا ولم تعد لا مصر لها قيمة تخيف السلطات العالمية ولا إثيوبيا لها قيمة تخيف السلطات العالمية، فهنا بدأت اللعبة الكبيرة جدا. ولا بد أن تعلموا هذا لأن ده اللي هيحصل. أنا بقيت أكثر أنا لوحدي، مع أن آخرين تكلموا أحسن مني، إنما أنا يعني بتكلم عن نفسي، بقيت 10 سنوات بل 12 سنة أتكلم عما سيقع في العراق وأقول إنه في مطلع بعد سنة 2000 ووقت وتوقيت 10 سنوات أقول هذا الكلام ومكتوب ومنشور وكأن الناس لا يعلمون، وأنا الآن أكرر الكلام عن أرض مصر والسودان وما سيقع فيها من مقتلة ومجزرة، ولذلك أشير إلى هذا ليعد المسلم نفسه لما سيقع بالأرض يعني. ولتعلموا يا إخواني الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، الماء الذي يشربه العرب جميعا، تلتين مية العرب حوالي 66% أو 65 أو 67 أو يعني في هذه الحدود، تلتين المياه التي يشربها العرب مياه مستوردة من خارج أراضيهم، تأتيهم مثلا من تركيا أشياء، أنهار تجري من السودان من إثيوبيا ومن كينيا ومن تنزانيا ومن أوغندا، تلتين المياه العربية، تلتين ما نشربه هكذا، تلتين المية مستوردة. يعني لو حوصرت المياه لأصبح الأمر فيه خطورة أنه تلتين الاحتياج المائي الضروري غير موجود مما يشربه العرب والمسلمون. النتيجة أن اليهود بدأوا يشتغلون بشدة بشدة على الدول التي منها منابع هذه المياه، لأنه هندخل في حرب المياه وهتبقى معقتلة. فتلاقي مثلا العلاقة بين إسرائيل وبين تركيا رائعة، لولا نظام الحكم الموجود في تركيا الآن أنه عنده اللمسة الإسلامية فهو يعني الناس كده كأنها مطمئنة بهذا، إنما النفوذ شديد، نفوذ اليهود، ونفوذ اليهود عند جميع الدول التي ينبع منها نهر النيل كله، لدرجة أنهم، وأنا مستغرب والله، يعني هم استطاعوا ينشئوا مصالح اقتصادية بمعنى بيع وشراء، تعالي يا اثيوبيا عندك ايه نشتري منك وخدي فلوس ونبيع لك وتعالي نتكلم ونودي ونجيب، وقعدوا يعملوا مصالح متشابكة، لدرجة أن مصالح مصر أو نفوذ مصر الاقتصادي زائد نفوذ السودان الاقتصادي زائد نفوذ اليمن الاقتصادي زائد نفوذ كل البلاد العربية الإسلامية الاقتصادي في إثيوبيا تساوي 2% فقط من نفوذ الصهاينة، 2% فقط، نقطة في بحر. إنما الصهاينة جعلوا إثيوبيا تقتنع بأن إثيوبيا ناقص إسرائيل تساوي مصيبة، إثيوبيا ناقص مصر على السودان على اليمن تساوي ولا حاجة، إيه المشكلة؟ تساوي زي ما هي ممتازة لا شيء. وهنا لم يكتفي الصهاينة الذين يجعلون من التحرك الاقتصادي مش مسألة بيع وشراء، لا دول استراتيجية وتخطيط، يعرف أن بينهم وبين المسلمين غدا موقعة كبيرة، ولذلك المسلم لابد أن يكون فاقها للدنيا ماشية ازاي حواليه. هكذا كان النبي وصحابته صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم، هكذا الإسلام. إنما الذي حدث أننا طبعا نتيجة الأنظمة المتعاقبة وتعرفون يعني شأنها وصفتها، تركت هذه الأمور حتى يعني استفحل الشأن الإسرائيلي في هذه البلاد. ولم يكتفوا برغم هذا بعلاقتهم بإثيوبيا، بل إن وزير الخارجية المزعوم في الكيان الإسرائيلي المزعوم الصهيوني زار في خلال الثلاثة أو الأربعة أشهر الأخيرة أو ثلاثة الأشهر أو أربعة الأشهر الأخيرة، عشان الناس أنا خلاص عرفت إنه اللغويين معانا ما شاء الله يعني، فلا نريد أن نستدرج إلى شيء ما دام الناس ما شاء الله على هذا القدر من الثقافة واللهم لك الحمد. فزار كل هذه الدول، يعني لم يكتفي بإثيوبيا اللي منها 85% من المية، زار كل الدول دي. احنا في الفترة دي عملنا ايه معهم؟ ولا حاجة، ولا مش حاسين بيهم، لم نشعر بهم. ولذلك اجتمعوا وقرروا ارمي مصر والسودان بره، ونقعد احنا السبع دول المنبع نقعد نحط اتفاقية جديدة وننشئ مفوضية جديدة وانسى بقى الكلام القديم اللي عملوه بريطانيا وإيطاليا، خلاص دي كانت دول بتحترم نفسها وتدافع عن مصالحها. النهاردة لا عاد في بريطانيا في مصر ولا إيطاليا في الدول الأخرى، ارمي ومصر والسودان زيرو. الله، ما عايزين تعملوا ايه؟ قالوا احنا هنبني هنا اللي احنا عايزينه من السدود والخزانات، نزرع ونصنع ونتعامل مع أوروبا ومع الإسرائيليين ومع الأمريكان، واللي يشرب يشرب واللي ما يشربش ما يشربش، احنا مالنا، لا علاقة لنا بأكلكم وشربكم. وفي هذا السياق بدأ الكلام الفارغ، كلام المفرطين اللي فضلوا مفرطين 10 و20 و30 و40 و50 سنة و60 سنة، قعدوا مفرطين يقولوا ايه، لا ده خط احمر وان شاء الله بالسلاح وهنحمي مياهنا وسلاح. انظر ما الذي حدث في هذه الفترة يا اخواني. هناك تكوينة، وانا اكرر للمرة الرابعة او الخامسة، انا لا اتكلم في متابعة الاحداث، انا اكلم شابا يذهب عمله ويعود الى زوجته وطفلته الصغيرة، اقول له ما الذي سيحدث لك بعد قليل؟ ستصير الدار دار اشتعال بمعركة. انتبه انتبه الذين لم يسمعوا هذا الأمر عما حدث في دولة العراق وفي وما حولها، فوجئوا به، ولا نريد أن نغمض عيوننا حتى نفاجأ. في نفس التوقيت في سياق متصل وفي توقيت متناغم، تلاقي إيه بقى؟ تلاقي إنه الدول دي فصلت مصر والسودان، ده مؤقتا، مصر والسودان سويا على أساس إن دول مصب ولا ينبع فيها الكثير. إنما ده بعد شوية مصر والسودان هيبقوا مصلحتين متعارضتين هما كمان، وتصبح المياه القليلة السودان تريد أن تحتجزها لتأكل وتشرب، ومصر تريدها أن تظل مرسلة لتصل إلى مصر تحصل مصيبة ومشكلة. بل السودان نفسها يتزامن هذا مع مسألة قسمة السودان إلى جنوب السودان وشمال السودان، وانتم عارفين ان استفتاء على فصل الجنوب عن الشمال قائم وحال الآن ما في ويتكلم والجماعة الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان، ما احنا اصلحنا جهلة وغلابة وأمين ومش فاهمين. احنا كنا فاهمين ان جون جارنج اللي هو أسس الحركة الشعبية لتحرير السودان رجل بلطجي وراجل ضابط وشايل سلاحه ومعاه شوية ناس. تعرفوا جون جارنج ده عبارة عن ايه؟ وانا اتعجب عندما قرأت هذا الكلام لأول مرة في الصحف المصرية، رجل يحمل رسالة الدكتوراه في المجاري المائية لنهر النيل، في مكان في مصب مائي او في مجرى او في قناة مائية لنهر النيل، تخصصه حركة المياه وكم مليون متر مكعب بيمر في الوقت الفلاني وماذا يكفي المنطقة وماذا لا. وبدأ بناء على هذا يقول ان جنوب السودان يجب ان ينفصل عن شماله، وعمل الحركة الشعبية بناء على مسألة المياه وعلى مسألة مين بقى يعرف الكلام ده؟ ولا شباب ولا شابات ولا رجالة ولا كبار ولا صغيرين ولا حد حاسس. والمصيبة انه ينشر في العالم كله، احنا الوحيدين الذي ينشر في صحف الدنيا، احنا الوحيدين اللي سيقع بنا ذلك ونحن لا نعلم. انه جون جارنج ده راجل دكتوراه في المجاري المائية في القنوات المائية لنهر النيل ومصباتها، ويقدر يحقق كام مليون متر مكعب لجنوب السودان، وبالتالي ارمي عايز ينفصل عن شمال السودان حتى تكفيه المياه التي تصل. ودي من توصيات رسالة دكتوراه لهذا الرجل. طبعا هو الآن يعني خلاص مات الحمد لله، وجاء بعده من على مسيرته، ولسه الكيد موجود. يبقى ادي جنوب السودان، ادي المصلحة المصرية السودانية، ادي اكتر من كده ما يحدث الآن وترونه في المحطات الإذاعة والتلفزيون، ومتصورين ما انتوا ناس طيبين زي حالاتي كده بسطاء يعني، كلنا متصورين ان ده مسألة جاية كده، اللي هي مسألة انه النصارى في مصر اللي هو بيطلق عليهم اقباط المهجر، ودي تسمية اقباط دي مؤامرة كبيرة في حد ذاتها لعلي اشرت اليها من قبل، وان يعني وجدت منفذا اشير الان اليها ايضا ان شاء الله. اننا توقيت ان كل التلفزيونات بتتكلم عن القضايا بتاعة المسيحيين والاقباط والنصارى والكنائس، ومظاهرات في بلاد المهجر اللي هي أمريكا وأوروبا على الأقل أو بصفة أساسية، ويضاف إلى ذلك الصحف والمطالبة بإلغاء الكلام عن الشريعة الإسلامية والمادة الثانية في الدستور وحقوق المواطنة. كل ده ليه؟ علشان بجوار الالتهابات اللي قلت لكم جنوب وشمال السودان أو جنوب السودان وشماله والسودان ومصر كمان يبقى فيه الالتهاب الخاص بمسألة حق غير المسلمين في إقامة دولة أو في حدوث فتنة طائفية. أو يعني الدنيا في المجرى ده عبارة عن أمور وكله مكتوب بصفة يومية في صحف العالم كله، ومع ذلك المسلمون وحدهم هم الذين كأنهم لا يعيشون ويزعمون أنهم على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرس كل صغيرة وكبيرة تقع لأمته ويترقب ما يمكن أن يقع بأمته من هذه الأمور. أيها الإخوة، هذا الكلام أقوله وأقول معه أنه إذا كان نتنياهو كتب رسالة خطية بخط إيده إلى جميع رؤساء الدول قبل المؤتمر بأيام يحضهم كما نشر وكما قيل وكما تسرب يحضهم فيه على ألا يتجاوبوا مع مصر، وإذا كان المؤتمر قد انتهى بأن الدول قررت ارمي مصر والسودان برا وهنقعد احنا السبعة نعمل منظمة جديدة وليس لمصر أصلا ولا للسودان أن يتكلموا معنا في هذا، وإذا كان وزير خارجية الصهاينة مر بهذه البلاد، وإذا كان عبر الوقت النفوذ العربي والإسلامي في هذه البلاد زيرو والنفوذ الصهيوني في هذه البلاد يتعاظم، وإذا كان عصابات نقل اليهود من إفريقيا إلى إسرائيل التي ضبطت أخيرا تعمل، لابد أن تعملوا أننا لا نعيش في ظل أمانة على مصالحنا ولا أمانة على المخاطر التي تقع بنا. وإذا كانت لا تزال هناك أسماع تسمع، أقول إن الذين يوالون هذه القوى العالمية لا يعرفون أنهم أول ذبيحة وأول قربان سيقدم ثمنا لتمزيق هذه المنطقة كما قدم غيرهم في بلاد أخرى. يعني طوق النجاة أو الرصيد الوحيد اللي ممكن يصلوا إليه هو لم الشمل الداخلي، ان الامة تبقى سويا. ليس لكم رصيد الا ان تكونوا بين قومكم في منعة. انا اتذكر ما قيل ايام صدام حسين من انه سفيرة امريكا رمت له كلمة علشان يبدأ بيها المصيبة الكبيرة، وفي النهاية لم يجد الا قرايبه واصحابه والناس العاديين يستخبى في جنينة بيت واحد منهم. نرجو أن نتعلم أن أمتنا ما لم تلتئم، ما لم نلم شملنا، وما لم نعرف أننا في واقع الأمر في النهاية يعني سنتلقى الضربة جميعا. ولذلك أقول هذا، وأقول ثم بعده لأهل العقيدة استعدوا واعلموا أن يعني اللي بيسموه الديناميكية اللي هي الخطوات المجزأة الصغيرة بقى ازاي بيحصل كيف تحدث الحركة تحديدا، لعلكم تشعرون بأن الخطوات تسري نحو هذا الأمر. وكما قلت لكم إن المرحلة التي كانت قبل سنة 2008 كانت تخص الجزء اللي هو شرق أرض فلسطين اللي هي سوريا وفلسطين ولبنان والعراق وما إلى ذلك، وبعد 2008 بدءا من 2009 تخص وادي النيل. وها قد رأيتم أن الأمور ماشية بدأب. وقد ذكرت لكم من قبل ان كاس العالم بتاع كرة القدم المونديال 2010 لما عرض فيه ملف مصر ان مصر تنظم كأس العالم سنة 2010، الذي جعلهم يرفضون هذا هو تقرير امني قال ان هذه المنطقة في 2010 ستكون منطقة غير آمنة وستكون فيها نذر للحرب والقتال والتفجر، بلاش تعملوا كاس العالم هناك. كل الدنيا تعرف ونحن وحدنا الذين نسكت. وجاء الوقت وجاءت سنة 2010 ولا بد أن يعلم الناس أننا في سيرنا. ثم أقول لأرباب العقيدة الصالحين، أسأل الله هذا الإكرام لي ولهم ذلك، أقول لهم في النهاية إن الله قادر على أن يفجر الأرض ينابيع، والمياه لم يحجزها الله عز وجل أبدا عن شفاه مسلم مجاهد قائم بعقيدته. نحن لا نخاف أبدا هذه النذر، ولا نخاف أبدا هذه الإشارات، إنما فقط نحن نذكرها للذين يتخلون عن عقيدتهم لنقول لهم ها هي الطريق سائرة، ولكننا نعرف أن الوقت يمشي سريعا حتى نجد أنفسنا وجها لوجه مع أقدار الله لنا. فاستعدوا يا أصحاب الإيمان ويا أصحاب العقيدة، ولا تفرطوا في هذا أبدا. ويعني وإن كان هذا الكلام يعني يوجعني أكثر مما يوجع أي حد، لكن سبحان الله من يعني 3-4 أشهر كنا بنتكلم عن بناء جدار سد فولاذي يمنع عن أهل غزة المسلمين الموحدين الطعام والشراب، ويحكم الحصار عليهم، ويحكم الجوع ويحكم العطش عليهم. كنا نتكلم عن هذه الجريمة النكراء في حصار أرباب عقيدة المرابطين على أرض الرباط في أكناف بيت المقدس، وها نحن اليوم بنينا السد لنحجز عنهم، فإذا بدول إفريقيا دول النيل تجتمع وتقرر أن تبني السدود لتحجز عنا. متى نتقي؟ متى نفيق؟ متى نتعظ؟ متى نبعث الخير ونبعث الرحمات للموحدين من عباد الله حتى يرسل الله رحماته إلينا؟ متى؟ 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 لا تعسروا فيعسر الله عليكم، يسروا ليسر الله لكم. لا تبنوا جدارا يمنع عن إخوانكم فتبني الدول جدرا تمنع عنكم، وتظل أصابع أعدائكم تعمل، وتظل منابع المياه التي تنزل. وهناك منابع أنا بس الحرج يأخذني أن أذكرها، لا لشيء يعني أنا لست محرجا من أحد، إنما الحرج حتى لا أفتح موضوعات تحتاج مني إلى شرح، إنما منابع المياه كلها حتى في طوائف ودول كلها تحت أصابع اللعب العالمي من أجل أن يذيق العطش للمسلمين، ألا فلننتبه. وأقول لطوائف الأمة الإسلامية بكل هكذا بإطلاق، لا أريد أن أصرح، لا أريد أن أقع في حرج الإيضاح، وأقول لهم اتقوا الله عز وجل أن يضرب المسلمون بالمسلمين لأن لكم مصالح مع غيركم، وإنما أقول لا نريد شيئا، لا نريد شيئا في سبيل ألا يحل الكفار مكان المسلمين، وإنما كما يعني فعل كذا مرة صلاح الدين أيوبي ومن قبله مرة وغيرهم مرات، الحقيقة أنهم قالوا لقد كنا نتحارب مع أولاد عمنا أولاد عقيدتنا لأن في بيننا وبينهم مشاكل، أما وقد جاء التتار أو جاء الصليبيون أو جاءت المحنة من خارجنا فإننا نتصالح معا حتى نسقط ال يسموها إيه، والله الواحد تاهت منه الكلمات، حتى نسقط الـ يعني الـ التعلة التي يتعلل بها أعداؤنا علشان ينشبوا حرب مثلا بين مصر والسودان، ولا بين جنوب السودان وشمال السودان، ولا بين جزء وجزء، ولا بين أكراد وسنة، ولا بين شيعة مسألة لابد أن ندرك هذا، أنه لابد أن نلم شعثنا. وأقول للحكام في الخارج والداخل وفي كل مكان أدركوا أنفسكم، أنتم إن لم تعملوا لدين فاعملوا لدنيا، دنيا يعني تحقن الدماء، لأن يعني كم فرط الأمريكان في أنا رأينا والله رأيناهم وهم يعني يبيعون جندهم بثمن بخس الحقيقة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم السداد والرشاد يا رب العالمين. أيها الإخوة، كنت قد وعدت أن أتحدث، صحيح هي نقلة بعيدة، لكن أنا قلت إن اليوم أريد أن أعطي حقا لأصحاب الرسائل، والحقيقة تكثر والوقت يعني، بس هنعمل إيه؟ أنا هعمل إيه؟ يعني بالله نعمل إيه؟ أنا أريد أن أرد على تربية الأولاد والرسائل اللي فيها بكاء التي تأتي وأريد أن أتحدثها في، لكن وأنا لا أقصد، بالعكس أنا يعني خلوني أطلعكم على سر، أنا حاولت أن أبعد عن هذه القضايا العامة حتى أسهم في غوث إخواني من اللي عايشين في بلادنا ومجتمعاتنا من قضاياهم، لكن بالله أي قضية يمكن أن تترك؟ على كل حال كنت قد وعدت أن أجيب يعني أو رسالة محددة ومعها رسائل كثيرة حول شكوى الإخوة الآباء والأمهات في تربية مش الأبناء عموما، الصغار، لأن أنا عارف أن اللي عندهم 12 و13 سنة و15 و17 و18 يعانون كثيرا، إنما أنا الليلة وربما في الأسبوع القادم والذي يليه بقدر ما أستطيع سأحاول أن يعني أتعقب بعض الأسئلة وإن كان بإجابات تلغرافية. شوفوا يا إخواني، هي المصيبة بتحصل في إيه في تربية الطفل الصغير؟ أنك تريد أن تحمله على الصواب، ها؟ يعني على السلوك، على الفعل، على العمل، دون أن توصل إليه المعنى. قوم يا ولد صلي. أنت بتكذب ليه؟ مش قلت لك ما تكذبش وأضربه؟ انت ازاي تعمل كذا؟ ازاي تكلم ماما بالشكل ده؟ ازاي فيحدث نوع من انواع انه طول ما انا تأثيري عليه والعصاية مرفوعة يبقى كويس، اول ما شلها هو خلاص يفلت، وهذا خطأ تربوي ساحق. لابد انا اكوني بقى لازم اعترف انا ما عنديش وقت، انا مش قادر اعود له، انا مش فضياله، انا خلاص. يبقى انا الاب يقول الأب يقول نفسه أنا مجرم، والأم تقول أنا مجرمة، ما عنديش وقت أربي، عشان كده ما بيتربوش، لازم نصارح أنفسنا. إنما لابد من إعطاء وقت، ولقد ضربت مثلا من قبل، قلت إن أنا لو أردت أن أعبر الطريق عايز أعدي الشارع ومعي ابني، فمسكت إيده قلت له تعالى بقولك، وقعدت أجره، هو سيبكي وهتحصل مشكلة وابقى أنا بتعب. إنما لو أعطيت نصف دقيقة فقط قبلها وقلت له حبيبي إحنا دلوقتي هنفوت هنعدي من الشارع وانظر إلى السيارات وإسراعها، لذلك إحنا نمسك في إيد بعض ونرجع، يقوم هو نفسه الذي يتشبث بهذا، لأنني ألقيت إليه معنى قبل أن أحمله على هذا المعنى. وما فيش أب ولا أم هيفضلوا عايشين لأبنائهم، ما فيش، كله بيموت، كله العيال بيكبروا بيفلتوا من إيدين أبنائهم أبائهم. فإذا لم يكن الوالد قد ورث ولده فهما فقها إدراكا، ليه ما ينفعش أكذب، ليه ما ينفعش أسرق، ليه ما ينفعش أعند، ليه لابد أن أكون كريما، هنا يمكن أن يحدث، يعني إذا حصلش هذا يمكن أنه أول ما يزول السلطان خلاص أنا عودته الصلاة، لكن خلاص لم أجعلها تخالط وجدانه، وجدانه مش معجب، مش معلق بهذا. إنما المرأة الصالحة لما ولد لها ولد وكبر قالوا هذا الولد أشبه الناس صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحب الصلاة. أضرب لكم مثل يا إخواني، لو أنا حملت ابني الصغير على الأفعال الأخلاقية والآداب بدون معناه بيحصل إيه؟ أولا يحصل جبن، الله جبن، ده أنا ابني فعلا، تقول السائلة أنا ابني فعلا جبان، الله يعني معنى كده أنا اللي فعلت؟ نعم، العقاب إذا أنا عاقبت ولدي وأخفته وأرعبته دون أن يفهم ودون أن يعي ودون أن يعقل، هذا العقاب يؤدي إلى جبن، لأنه مرعوب من أبوه، من حملقة أبيه، ومن جمرة النار في عينه، ومن العصا في يده، وهو يرى أن الأمر ده هو عايز يلعب كرة. أو ولد أصغر من كده عايز يعمل صوت فوقع إناء فكسره ففرح، الله حلو قوي، صوت جميل، دش خلاص جميل جدا، بيضربوني على إيه؟ فلا بد أن يفهم، أنا مسكت ألم وبرسم، لقيت حيطة مكان جميل فرسمته على الحائط، شخبطت عليه عشان اعمل شجرة، عملت شخبطة، بيضربني ليه؟ هو يعني فين الخطأ؟ لذلك لابد قبل العقاب ان يفهم الطفل الصواب، وان يفهم الطفل الخطأ، وان يفهم الطفل ان للخطأ عاقبة. طب وانا فاضي بقى للكلام ده كله؟ لا انت مش فاضي الحقيقة، ولذلك سيب ابنك مش متربي. انما لو عايزه متربي، التربية محتاجة جهد وفضيان. اضرب لكم مثلا اخر، وانا لن اتكلم الليلة في شأن تربية الاولاد الا عن هذا المعنى فقط، ثم نتكلم في معان اخرى، اللي هي معنى اني اوصل له المعنى وليس ان احمله على الفعل فقط. انتوا عارفين يا اخواني في بعض المسائل تؤدي الى فساد الطفل، وعلى فكرة بالمناسبة لا يصلح ان نأتمن على تربية ابنائنا ولا على السؤال في التربية المتخصصين في علم التربية بدون العلم الشرعي. ليه؟ ده مش علشان يعني اكراما للعمة دي والدقن دي، لا ده انا هقول لك اهو، لان المتخصصين في علوم التربية، علوم التربية التي تدرس في جامعات بلاد المسلمين معظمها جاي منين؟ مترجم ومدروس على المناهج الغربية، علوم التربية في امريكا وفي انجلترا. فاثر المنح الغربي والعالمي غير المنضبط بالاسلام موجود فيها. ولا يصلح ايضا ان اتمن على علوم التربية ولا على اني اسأل عالم الشريعة الذي ليس له خبرة ولا دربة في علوم التربية، لان التربية حاسة فيها استشعار. انا وانا لما بيجيني سؤال وانا بقرأ السؤال بحس بالطفل من جوه بيفكر ازاي، بشعر ايه ازمته. هذه دربة لمن يتدرب في علوم التربية، بيدلهم تمارين، ساعات يدلهم 3000 تمرين. انا رأيت هذا بنفسي في احدى الجامعات الكندية وحضرت هذا 3000 سؤال حوله، علشان يشوف 3000 ده كتير جدا، لكن ده مكلف يجيبها على مدار الدراسة كلها عشان يعرف كيف يتعامل مع نفسية الطفل مثلا من سن 8 سنين لسن 10 سنين. 3000 لانه بيقطعوه نفسية الطفل شرايح ليفهم. فلابد من اجتماع العلم الشرعي الذي يقي من سطوة الغرب، اللي سطوة الغرب بيعلموهم في المدرسة يقولوا في علاقات جنسية بين راجل وست، وعلاقات تانية بين راجل وراجل، وعلاقات تانية بين راجل وبين امرأة وامرأة، وعلاقات رابعة كما سمعت اخيرا بين رجل وحيوان. ويعني هذا سمعته فقط، لم اقرأه البند الاخير، انما بقية البنود قرأتها بنفسي وموجودة في مناهج التعليم في امريكا مثلا، والكتب موجودة عندي في بيتي. فيتحول الموضوع الى انه انا لو تركت الامر للمتخصص في علم التربية دون ان يهذب ذلك بالعلم الشرعي او بعلم الشريعة الذي ليست عنده الدربة. لذلك ارجو ان نلاحظ ما الذي يمكن ان او من اين المصادر والتي يستقى منها علوم التربية وكيف نتعامل. اضرب لكم مثل ايضا بموضوع المكافأة. يا حبيبي لو عملت كذا لك مكافأة. والحقيقة ان الكلمة دي هي التي ذكرتني الان باني اقول لكم ما تأتمنوش لعلماء دول ولا علماء دول، ولا بد من ان يكون الامر في الاثنين. ليه؟ الموضوع ده من اضر ما يمكن بالتربية، مع انه الشائع انه بالعكس ده دي وسيلة تربوية ممتازة، انك لازم تعمل له مكافأة اذا احسن وتعمل له عقاب اذا اساء. علشان بس احنا مش واخدين بالنا من نقطة خطيرة تهدم الابناء تهديما، وتجعلني في كل مرة اكافئه اهدم عنده قيمة من القيم. ايه هي؟ ان المكافأة لا تكون تعاقدا، ما يبقاش عقد يعني بيني وبين الطفل، ما يبقاش اتفاق بيني وبين الطفل، ما يبقاش ان انا بقول له والله يعني عليك ان تفعل كذا وسوف اعطيك كذا، ما يبقاش وعد. امال ايه؟ تبقى حاجة تحصل. يعني ما شاء الله يا حبيبي انت حفظت الصورة دي، ربنا يبارك فيك، طب خد بقى دي هدية مني مكافأة لك. فيفاجأ ويفرح. إنما لو أنني ربطت فعل الصالحات وفعال الخير عنده بأني منيته بدنيا لأسهمت في أن أبني فيه النزعة إلى سوء النية، أنه لا يخلص النية لمكارم الأخلاق. أنا أقول له لا، أنت لابد أن تصدق لأنه الصدق كذا، لابد أن تصلي لله لا كذا كذا، ثم لما يفعل هذا أكافئه دون، يعني يشعر أن المكافأة، ها خلوا بالكم من النقطة دي، أن المكافأة فرحة، فرحة من الأب به، من الأم به، وليست عقدا. وإلا يقول لك إيه، طب وهتعمل لي إيه المرة دي؟ هو فقد أن يكون المثال الأعلى هو الشيء الذي يجب أن يعمل في سبيله. أيضا أيها الإخوة، من النقاط التي أرجو أن أشير إليها سريعا، وإن كان يعني الوقت مضى أسرع مما كنت أتوقع الحقيقة، اللي هو برضو في سؤال الأخت منة الله، وهي بتقول لي إنها يعني ربنا يكرمك، بتقول كانت حضرت الدورة التي يعني دورة من في سنة كذا عن علم التربية لما كنا في يعني عملناها في القاهرة، تقول والآن مضت السنون وبنتي أصبحت مخطوبة وأريد لها أن تحضر دورة مثلها، فلقد انتفعت بها وأنا مخطوبة كل الانتفاع، فأرجو كذا. أقول لا، أجرك على الله بقى، إن شاء الله نحاول، لكن على كل حال إن شاء الله نحاول بقدر المستطاع، إنما ليس هناك الآن، ما فيش وقت هنجيبه علشان نعمل دورة التربية دي من أول وجديد حاليا، ما يعني مش ممكن، وإلا نبقى محتاجين أوقات كثيرة بجوار الأوقات التي نحن فيها. على كل حال النقطة الأخيرة هي ما يتعلق ب نعم أن أسمع منه، الأخت منة الله في سؤالها. الحقيقة احنا متعودين نقعد نقول للولد، نقول للبنت، نقول للطفل، ما تسمع منه. مرة واحد، ودي قصة حقيقية الحقيقة، ابنه الصغير قال له حبيبي تحب تطلع ايه؟ قال له حب اطلع حرامي. حرامي يا ولد، ضربته امه. طبعا حرامي زي ولد، عيب، حرام زي كده. لكن لما سئل الولد ليه يا ابني، ليه يا حبيبي عايز تطلع حرامي، طلع كلامه جميل جدا. قال الحرامي ده نشيط ومفيش حد بيعرف يحصله، بيعرف يطلع على المواسير ويدخل ويتصرف يعني احنا اعطينا له نمو، فهو لا يحب السرقة، هو يحب الذكاء، يحب المهارة. فالسماع لا هو شرط للتربية، وكأني ما قلت شيئا، إنما على كل حال أظن نسمع نفهم، ثم بعد ذلك لا نكتفي بالكلام الثقافي، وإنما لابد أن نحمله وأن نجبره إذا قصر، لا يعني لا، وهناك عقاب، لكن لابد أن ينبني على هذا. أيها الإخوة، أنا مش قادر أصدق الحقيقة أن الوقت يمضي بهذه السرعة. شوفوا يا إخواني، طيب احنا على كل حال مسألة برامج التلفزيون اللي ارسلوا امر لله، طيب برامج التلفزيون التي يرسلها، التي ارسل لي كثيرون من الاخوة انها تتحدث عن طعن في السنة، عن مش عارف حاجة، عن الاقباط، شيء عن العلمانية، شيء عن شوفوا يا اخوانا، هذا الكلام واللي قال لي ان في واحد ظل يتكلم حتى قلنا انه المفكر الاسلامي في العصر الحديث لانه استطاع ان يستخرج من القرآن امورا كذا وكذا، المسائل دي مسائل علمية، نحن لا نحجر على احد، لكن ما دامت مسائل علمية يبقى البشر كلهم متفقين على ان تتم المناقشة فيها طبقا لايه؟ للاصول العلمية، للأصول، وليست للأصول الإعلامية، وإنما للأصول العلمية. إنما أن يؤتى بواحد بليل وتتبناه، ودي مصيبة كبيرة، أن كل صاحب فكر شاذ الآن في مصلحة لحد يتبناه، يعني مثلا نريد أن ننشئ الطرق الصوفية بديلا للفكر الإسلامي اللي بيخلي الناس معصلجين مع الأمريكان، فيقوم تلاقي دولة تتبنى هذا، تلاقي تلفزيون يريد الفرقعة يتبنى هذا.
فليست المشكلة في أن هؤلاء يتكلمون، ولكن المشكلة في من يتبناهم. إنما إحنا قضيتنا معهم بسيطة جدا، إنه إما أن تقبلوا دعوتنا وتفضلوا تعالوا نتكلم أمام الناس ونتدارس هذه القضية العلمية، وإما أن تقبلوا أن نذهب نحن إليكم ونقعد نتكلموا برضو قدام الناس. إنما أن يتكلموا بليل ويرفضون أن يأتوا هم وأن يذهبوا أن يأتوا هم أو أن نذهب نحن، ولذلك نحن لا نريد أن نتكلم في مسألة. يعني واحد بيبعت لي مثلا بيقول لي أنتوا قاعدين في القنوات الدينية بتعملوا إيه، عليكم أن تذهبوا، أنت بتبعت لنا، أنت متصور أن احنا نروح ندخل الاستوديوهات هذه القنوات ونقول له شغل يا جدع ونشتغل؟ لا، دي رسائل ترسلونها إليهم، تقولون لهم ما بالكم ما بالكم تأتون بشذاذ الآفاق، هاتوا، مش دي قضية علمية، هاتوهم أمام المتخصصين وطلعوا المتخصصين دول ناس مخرفين وبينوا الحقيقة. إنما ولذلك المشكلة في هذا التبني أن كل هيئة تحاول أن تتبنى قناة عايزة إعلانات، وقناة عايزة فرقعة إعلامية، وقناة عايزة وضع معين، فتقوم تعمل إيه؟ تأتي بشخص يعمل لها هذا الزخم الإعلامي. إنما لا يريدون أن يصلوا إلى شيء، وأظن هذا واضح. ولكن يعني أنا قبل أن أطوي هذه الصفحة ومضطر أني أطويها بسرعة، أقول لكم يعني ليه عتاب عليه؟ أنتم بتتفرجوا على الحاجات دي ليه؟ تتفرجوا عليها ليه؟ نحن لا نحجر على حيوية الاطلاع، لكن حيوية الاطلاع في قواعد العلمية، أن يكون ده بين الناس التي تبين عوار هذا إذا كان فيه عوار أو يظهر أنه هو سليم. إنما أي واحد يقول أي حاجة نقعد نسمعه، ده ما أسهل أنهم يغتالوا أوقاتنا ويغتالوا جهودنا كلها بأنه يقعدونا جنب هذه التلفزيونات. لذلك أرجو يا إخواني أن تشترطوا. إنما واحد يقول لي القس فلان بيتكلم ومش عارف مين بيتكلم عن السنة ومين، طب وإحنا نقعد نتفرق قاعدين للكلام ده؟ علينا أن نتعلم كيف نعرض عن الجاهلين. إما أن يأتوا إلى قل هاتوا برهانكم، أين الحجة، تعالوا يطرحوا كل منا حجته، وإما إن أبوا أن يظلوا بليل أن نهجرهم وأن نرسل إليهم الرسائل، نقول لهم هاتوا شيخ فلان المتخصص، أستاذ العقيدة في جامعة الأزهر، وأستاذ السنة في جامعة الأزهر، وأستاذ التفسير في جامعة، وتعالوا تكلموا معاهم حتى تصلوا، ونحن مستعدون أن دول أساتذتنا وعلماءنا، مستعدون أن نعمل سكرتارية إذا طلبت هذه القنوات مثل هذا. إنما غير ده لا. أيها الإخوة، انقضى وقتنا، واسمحوا لي أولا أنا طبعا يعني أعلق تعليقات سريعة، ويوم الاثنين القادم إن شاء الله أتمم القضايا التي لم نستوعبها اليوم. الأخ اللي بيقولي أنه أرسل لي كتبا عن علم التربية، لا يا أخي الكريم لم تصلني، وأرجو ألا ترسلوا إلي على بريديا على قناة الناس في هذه الأيام، لأنه حدث تغيير في العنوان البريدي لحد ما، وإن شاء الله أعلن لكم عنوان بريدي مستقل تقدروا ترسلوا عليه مثل هذه الكتب. إنما لم تصلني هذه الكتب. الإخوة الكرام من بلاد المغرب والجزائر، مع أنهم الحقيقة من أهم من يستمع ومن أهم من أقصدهم، وإنما أنا متألم جدا لأنه خط الرسائل مقطوع الآن على بلاد المغرب والجزائر وتونس بينهم وبين البرنامج مع الأسف، وأنا تحدثت مع المسؤولين عن القناة، وإن شاء الله هم الآن في يعني محاولة لإعادتها، لكن أنا في منتهى الألم وأنا آسف جدا. يعني نتيجة الرسالة التي جاءتني اللي هي بتقول هذا الأمر، يعني مع الأسف أنا في منتهى الأسف لعدم إمكانية ده حاليا، ولكن إن شاء الله يعود قريبا. الأخ اللطيف جدا بيقول لي أرجوك أن ترشح لنا محامي من سنغافورة ونريد رقم تليفونه. طب وأنا يا أخي الكريم هجيب لك محامي من سنغافورة منين؟ مع الأسف لا أعرف، ولو كنت أعرف لفعلت. إنما عندك البعوث، مدينة البعوث الإسلامية فيها طلبة من سنغافورة، فإذا انتقيت منهم واحد صاحب عقيدة وإيمان ربما يدلك على مؤتمن هناك، إنما أنا لا أعرف محامي كويس في سنغافورة دي بالذات. الرسائل التي تحتوي على أسرار يطمئنوا إلى أن احنا بنمسحها فورا حتى لا يكون أرقام التليفون واضحة فورا، يعني تكتب وتمسح فورا فيطمئنوا ولا يطلع عليها إلا أنا شخصيا، فجزاكم الله خيرا. العمل في الهيئات القضائية سواء مجلس الدولة بعد الإعلان الجديد إن شاء الله نتكلم في هذا في المرات القادمة. أسأل الله أن يجمعنا على الخير والهدى، وأن يبارك لكم يا إخواني، وأن يجعلنا من الصالحين، وأن يغفر لنا هذا القصور وهذا الضيق في الوقت، ونسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، اللهم أمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأوصيكم بوضوء كريم وركعتين في هذه الليلة لعل الله يغفر لنا ذنوبنا ويتقبل منا أحسن أعمالنا، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.